بودكاست إذاعة طهران.
يا رسول الله، كنا إذا غزينا في أرض فارس خندقنا. هذه المقولة التاريخية سجلها التاريخ لنا ليحدثنا عن أهم مستشار عسكري لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سلمان الفارسي. هذا البودكاست أحبتي المستمعين هو سرد لحياة سلمان الفارسي، أحد الصحابة المقربين للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مرحبا بكم، تتابعون الحلقة الرابعة من سلسلة بودكاست سلمان في طريق الجنان، والتي نواصل الكلام فيها عن سلمان الفارسي، أحد الصحابة المقربين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أصبح خالدا في تاريخ الإسلام. محدثكم سيد عدنان الإشكوري، وسأسعى لأن أعرفكم على مرحلة أخرى من حياتي روز به، أو سلمان الفارسي، أو سلمان المحمدي كما أطلق عليه رسول الله هذا اللقب. كان من بين أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أناس عظماء ومخلصون، وقد خلد ذكرهم القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. هؤلاء ظلوا بعد رحيل رسول الله على طاعته وحماية الإسلام الأصيل، محافظين على عهدهم الذي قطعوه مع الإسلام والقرآن والنبي. كانوا صحابة وأعوانا، قدموا الجهد والمثابرة بدلا من الافتراء والنميمة، وبذلوا أعظم الجهود في سبيل نشر الإسلام، فأصبح لهم المكانة والدرجة العليا عند الله. وفي الوقت نفسه، فإن سلمان الفارسي، هذا الصحابي الجليل المقرب من رسول الله، هو أحد هؤلاء الصحابة، حيث تشرف بتصريح النبي بنسبه إلى أهل البيت عندما قال: سلمان منا أهل البيت. تحدثنا في الحلقة السابقة عن دعم رسول الله محمد المصطفى في تحرير سلمان من الرق، وكيف اختار له اسم سلمان بدلا من روزبه. في هذه الحلقة سنحدثكم عن دور سلمان الفارسي في نشر الإسلام وخدمته للنبي والمسلمين. ابقوا معنا مع بودكاست سلمان في طريق الجنان. احتفلت حياة سلمان الفارسي زمن نشاط النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد والمثابرة، فقد شارك سلمان في العديد من الغزوات، وكانت جهوده وشجاعته في الحروب، خاصة في غزوة الخندق وكسر حصار الطائف، مؤثرة للغاية. إن قوة سلمان ومهارته وقدرته في ساحة المعركة هي ما لفت انتباه بعض الصحابة الذين رووا تلك المواقف الشجاعة. وبحسب المؤرخين، فإن الحرب الأولى التي شارك فيها سلمان كانت معركة الخندق أو الأحزاب الحاسمة. قبل ذلك كان سلمان يعيش في ظل الرق الذي فرض عليه. معرفة تفاصيل هذه المعركة من حضور أفراد وعتاد واصطفاف بين قوات الطرفين تبين أن انتصار المسلمين في هذه المعركة كان له قيمة وأهمية كبيرة، إذ مهدت هذه المعركة لانتصاراتهم اللاحقة، كما أظهر هذا الانتصار العظيم روح الثقة بالنفس والإيمان بالذات لدى المسلمين في مواجهة الكفار، وعزز دور القوى الإنسانية المؤمنة والملتزمة والمبدعة. وبانتصار المسلمين في معركة الخندق نفخت روح جديدة في الإسلام الناشئ وأصبحت نقطة تحول مهمة في حياة سلمان الفارسي. بحسب المصادر فقد شارك 3000 من المسلمين في غزوة الخندق، منهم 125 كانوا ملازمين للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بالمقابل كان جيش المشركين يضم 3 فرق عسكرية. وقد ذكر معظم المؤرخين أن إجمالي عدد المشركين والأحزاب المعارضة قد بلغ حوالي 10,000 شخص، وكانت قوة هذا الجيش أن عدد فرسانهم 600 فارس، مما يضمن تفوقهم على قوى الإسلام، بينما لم يكن عدد فرسان الجيش الإسلامي يزيد على 30 فارسا أو نحو ذلك. وفي مثل هذا الموقف غير المتكافئ والحساس والحرج استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه عن رأيهم ونصائحهم. وقد عرض سلمان الفارسي في استشارة دفاعية حكيمة خطة حفر الخندق الدفاعية، وبعد موافقة الرسول على هذه الخطة أمر بحفر الخندق. هذه الاستراتيجية الدفاعية العسكرية التي كانت شائعة يومها كآلية دفاعية في أرض فارس لم يكن لها تاريخ في شبه الجزيرة العربية حتى ذلك الحين، وكانت تعتبر ظاهرة جديدة بالنسبة للمسلمين والمشركين على حد سواء. كان إنشاء الخندق حول المدينة المنورة مهما من الناحية العسكرية، ومن أجل إضعاف معنويات العدو وتقوية نفسية المسلمين من ناحية أخرى. من الجدير بالذكر أن الموقع الجغرافي للمدينة المنورة كان منسجما تماما مع خطة حفر الخندق. لماذا؟ لأن جبل سلع يقع غرب المدينة المنورة، وعليه فلن يتمكن جيش العدو من القيام بأي نشاط انطلاقا من تلك المنطقة. وفي الجنوب منعت الصخور البركانية وأشجار النخيل دخول الجيش الغازي، وفي الجانب الغربي كانت هناك بيوت المدينة المنورة المتماسكة والمتلاصقة ببعضها. ولذلك فإن شمال المدينة المنورة فقط هي الجهة التي يمكن أن يدخل منها الأعداء. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس بحفر الخندق في نفس الاتجاه، وبأمر النبي الكريم بدأ المسلمون في حفر الأرض. ولأن العمل كان مقسما حسب عدد الناس شارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه في حفر الخندق، فقد تنافس الناس بينهم في سرعة إنجاز العمل وإتمامه، وبذلك تم الانتهاء من حفر الخندق قبل أوانه، وكانت الظروف تعيسة آنذاك. ثم وضعت له مداخل وعهد بحراسة كل مدخل إلى قبيلة، وسرعان ما نفذ المسلمون هذا الأمر، وبهذه الطريقة بقي جيش العدو خلف الخندق المحفور حول المدينة، وبمقتل عدد من قادته المشهورين من أمثال عمرو بن عبد ود الذي قتل بسيف الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، هزم المشركون والأحزاب وابتعدوا عن محيط المدينة المنورة. طبعا لا ننسى أن نذكر أن أهم عامل في هزيمة الأحزاب هي الرياح التي بعثها الله سبحانه وتعالى، جعلت المشركين في حالة هياج ولم يعرفوا ماذا يفعلون، طارت خيامهم، وجاء في الأثر هزم الأحزاب وحده. بعد غزوة الخندق لعب سلمان الفارسي مرة أخرى دورا حاسما في حرب الطائف من خلال ما قدمه من مشورة. وعندما عاد النبي من غزوة حنين قرر قتال ثقيف، لأن قبيلة ثقيف كانت متحالفة مع قبيلة هوازن في قتال النبي في غزوة حنين. لقد اجتمعوا في الطائف بمساعدة مالك بن عوف وقبيلة هوازن، وبعد انتصار النبي في غزوة حنين واستكمالا للنصر أمر بمطاردة الفارين من غزوة حنين. بعد غزوة حنين كان بعض المشركين الهاربين قد ذهبوا مع مالك بن عوف إلى الطائف، وقد نصب بعضهم الخيام في أوطاس، وذهب رجال آخرون من قبيلة ثقيف إلى نخلة. أرسل النبي جماعة لملاحقة المشركين الذين ذهبوا إلى أوطاس، وذهبوا هم إلى نخلة، لكن مشركي قبيلة ثقيف أغلقوا أبواب المدينة واستعدوا لقتال النبي. بعد أن قتلوا بعض المسلمين سئم المسلمون ولم يجدوا طريقا لكسر الحصار. في هذا الوقت اقترح سلمان أن يستخدم المسلمون المنجنيق لكسر الحصار، فقبل النبي مقترح سلمان وأمر بصنع المنجنيق. وفي معارك ذلك اليوم قام المنجنيق أو المقلاع بعمل مدفعية اليوم، وبتوجيه من سلمان قام جنود المسلمين بتركيب المنجنيق ورشق الأبراج داخل حصن الطائف بالحجارة لمدة 20 يوما تقريبا، وتمكنوا أخيرا من فتح ذلك الحصن. كان أساس تقدم الإسلام وانتشاره هو الدعوة إلى السلام والهداية. لقد كانت حياة النبي صلى الله عليه وآله قبل الحروب تقوم على الدعوة وتبليغ رسالة الإسلام، وفي السنة 6 للهجرة دعاهم إلى الإسلام عبر رسائل بعثها إلى رؤساء وملوك البلاد، ومنهم خسرو بارويز العاهل الإيراني. في قضية فتح المدائن كان سعد بن أبي وقاص قائد جيش المسلمين، وكان على المسلمين عبور نهر دجلة للوصول إلى المدائن، والحديث هنا بعد رحلة الرسول الأكرم إلى جوار بارئه. فقام الجيش الفارسي بتدمير الزوارق وجسور الاتصالات، وكان سعد بن أبي وقاص راكبا فرسه وهو في مقدمة جيشه قلقا وخائفا من أن يسير نحو الماء. وفي موقف كان الجميع قلقين فيه وقف سلمان إلى جانب سعد ومنحه الثقة والطمأنينة بكلماته ونصائحه، وكان هو نفسه في مقدمة المجموعة التي عبرت النهر على ظهور الخيل ووصلت إلى جانب سور المدائن. بعد وفاة النبي وعندما عبر جيش المسلمين نهر دجلة ووصل إلى أول مدينة من المدائن 7 في بلاد فارس، كان سلمان ملتزما بسلوكه وشخصيته المتأثرة بسلوك النبي صلى الله عليه وآله، فقد توجه بالنيابة عن المسلمين إلى جيش فارس ودعاهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. عرفهم بنفسه أنه منهم ومتعاطف معهم، ثم دعاهم إلى ما هو خير لهم في 3 خطوات، إذ قال لهم: إن أسلمتم فأنتم إخواننا وأنتم متساوون معنا في الحقوق والواجبات، وإذا لم تقبلوا الإسلام فعليكم الجزية، وإذا لم تقبلوا بدفع الجزية فسوف نضطر إلى قتالكم. لكنهم لم يقبلوا دعوة سلمان وبالتالي هزموا في المعركة. عند وصول جيش المسلمين إلى المدائن دعا سلمان أهلها إلى الإسلام. كلام سلمان في أهل المدائن كان له أثر تاريخي، حيث دفع بأهالي مدينتين من مدن المدائن، ومنها مدينة تيسفون عاصمة الساسانيين، إلى الاستسلام لجيش المسلمين دون قتال واعتناق دين الله الحنيف، الدين الإسلامي. وقد انفصل 4000 من الحرس الخاص بقيادة رستم فرخزاد عن جيشهم وانضموا إلى جيش المسلمين. لقد اعترف من عاصر سلمان الفارسي بمكانته العالية. كان اتساع معرفة سلمان وعمق فهمه وإدراكه في حل المشاكل والأزمات المعقدة نافذا ومؤثرا. من ناحية أخرى، فإن امتلاكه لمثل هذه الشخصية الفريدة والفعالة بين المسلمين جعل الخلفاء يستشيرونه في مختلف القضايا الحكومية الكبرى. هذا وقد كانت معرفة سلمان ومهاراته العالية تمثل دافعا له لاستخدام تلك الإمكانيات خدمة للإسلام والمجتمع الإسلامي. جاء في بعض المصادر التاريخية أن سلمان كان يتم استدعاؤه أحيانا إلى بلاط الخلافة، وكان الخليفة يطلب ممن حوله أن يتركوه وحده مع سلمان كي يستفيد من كلامه وآرائه. هذا النوع من الاتصالات يدل على مصداقية سلمان ومكانته العالية. تحتوي الأحاديث التي نقلت عن سلمان مواضيع عن النبي وأهل بيته، وهي تدل على العلاقة الروحية القوية بينهما، فهو الذي حصل على جوهرة الحقيقة بعد سنوات طويلة من الكفاح والبحث والتفحص والتحري، وعرف قيمتها وعززها. لقد فهم سلمان بشكل صحيح أن النبي وأهل بيته هم كنز لا يفنى ومعين لا ينضب، ولذلك نذر نفسه لخدمتهم ومتابعتهم وتعزيز سياساتهم ومواقفهم ومناصرتهم، فكان ناصرا وكان رفيقا مخلصا لرسول الله وأهل بيته صلى الله عليه وآله. أجل، كانت علاقة سلمان قريبة جدا من النبي لدرجة أنه كان يتحدث معه حتى وقت متأخر من الليل. لماذا؟ لكي يقتبس من نوره وروحانيته وعلمه وحكمته، فكان ناصرا للنبي وأهل بيته. وما ورد في بعض المصادر التاريخية عن سيرة سلمان الفارسي هو نتيجة لنشاطاته وردود أفعاله خلال حياته قبل الإسلام وبعده. ذلك الجزء من سلوك سلمان الذي سجل بعد إسلامه هو الأهم، لأن صحبته مع النبي وكذلك اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطت لسلوكه لونا دينيا وقيمية. فحياة سلمان هي حياة ذات قيمة وقابلة للاستغلال بالنسبة للمسلمين، ولم تكن قيمة الخدمات والتضحيات التي قدمها سلمان للمجتمع المسلم أقل من الحروب المهمة التي شارك فيها. كانت الفتوحات الثقافية نتيجة لتنشئة سلمان الإسلامية والتزامه بالتعاليم النبوية. ولذلك فإن خلود شخصية سلمان كصديق ورفيق لرسول الله صلى الله عليه وآله يعتمد أكثر على تصرفاته وسلوكه. إن أداء سلمان وسلوكياته في مختلف المجالات الاجتماعية تشير إلى أن سلوكه يتوافق مع منهج النبي وأهل البيت، وهذه هي الخاصية التي جعلت عمله الاجتماعي سليما وجعلته قدوة للمؤمنين على مر العصور. إن عامل اتباع منهج النبي والتمسك بأهل البيت أوصل سلمان إلى هذا المنصب لدرجة أنه أصبح مقربا جدا من الرسول الأكرم، حيث نال وسام شهادة الرسول في حقه: سلمان منا أهل البيت إلى الأبد. حسناً أيها الأحبة، وصلنا إلى نهاية الحلقة الرابعة من بودكاست سلمان في طريق الجنان. نود أن نتعرف على آرائكم ووجهات نظركم حول هذا البودكاست وغيره، وأن نتفاعل ونتبادل الأفكار مع بعضنا البعض. سنكون أيضاً ممتنين جداً لقيامكم بمشاركة هذا البودكاست مع الأصدقاء إن نال إعجابكم. حتى الحلقة القادمة والأخيرة من بودكاست سلمان في طريق الجنان، أستودعكم الله والسلام عليكم.
إيران راديو دوت آي آر الإلكتروني.